الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 على 500 من صحيح الإمام مسلم، هو الأول من كتاب الرقاق. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق، الرقاق، ويقال له الرقائق في بعض الكتب، وهو مأخوذ من رقة القلب، إذ أن هذه الأحاديث لمن سمعها تجعل في قلبه رقة ورحمة. وقد ذكر هذا الكتاب البخاري في صحيحه وغير واحد من أهمة العلم، إذ لابد من العناية بالقلوب، فإن القلوب تكسو وتصدأ وتعالج مثل هذه الأحاديث الترغيب والترهيب. ولو تأملت القرآن تجد أنه حوى هذا الباب لأوسع ما يكون، فقل أن تجد سورة من السور إلا وفيها الترغيب والترهيب. قال: باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء. واستند متصل: حدثنا حداد بن خالد قال له هدبة، قال حدثنا حماد بن سلمة حاوى حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري حاوى حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا معتمر حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا جرير، كلهم عن سليمان التيمي. حاوى حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين واللفظ له، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان وهو النهدي عن أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن بركة الحبشية، ولم يذكر في القرآن باسمه غير نبي من هذه الأمة غير زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة إما ليلة المعراج أو رؤيا منام، والله أعلم، ورؤيا الأنبياء وحي. فإذا عامت من دخلها المساكين، المساكين من المسلمين والمؤمنين الموحدين، وأما مساكين اليهود، مساكين النصارى، مساكين المشركين، لا حظ لهم في الجنة. فليست المسكنة بحد ذاتها سبب في دخول الجنة، وإنما نالوا ذلك بإيمانهم بعد توفيق الله وإكرامه لهم. وإذا أصحاب الجد محبوسون، محبوسون على باب الجنة لاستقصاء الحقوق، لأن من كثر ماله وتجارته وأتباعه كثرت الحقوق. لكن ليس معنى ذلك أن المساكين هؤلاء ربما أرفع درجة من أصحاب الجدة من المسلمين، فرب صاحب جدة من المسلمين يتأخر دخوله، ولكنه يرفع الدرجات العلى والنعيم المقيم بسبب صدقات وأوقاف ونحو ذلك مما يعلم يأتي به صاحب المال، كما قال الصحابة: يحجون ولا نحج، ويتصدقون بفضل أموالهم، ويعتقون ولا نعتق. إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، يساقون سوقا ويتقعدون فيها تقعدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، إهانة، يساقون ويهانون. بينما أهل الإيمان يرحب بهم ويكرمون. فإذا عامت من دخلها النساء، سواء كان الدخول دخولا أوليا ثم يكون مآل المسلم إلى الجنة، أو دخول المشركات، فإن أكثر أهل النار النساء وأكثر أهل الجنة النساء. فإن للمؤمن زوجتين من الحور العين، وربما أكثر أيضا. فالنساء إن قمنا بطاعة الله عز وجل نلنا الجنة، وعند كفرانهن لله عز وجل أو كفران العشير استحق النار. لذلك ينبغي المرأة أن تحذر على نفسها، أن تتأمل في شأنها، وأن تكثر من الصدق والاستغفار. أولا، إذا اجتمعت النساء كثيرات الكلام فيما لا يعني، كثيرات الغيبة، تجد عندهن أيضا نميمة، وربما البهت. وقل أن يأخذوا مجالس النساء من القيل والقال، بخلاف الرجال وإن وجد عندهم القيل والقال لكنه أخف من النساء. فانظروا إلى الحديث الذي تقدم، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإحدى عشر امرأة التي تعاقدت وتعاهدت أن يقلن في أزواجهن ولا يخفين شيئا. وهكذا تجد عندها كفران للعشير وتعدي على الأبناء، إذا غضبت على الزوج ضربت أبناءها أو فرطت. وربما كان عندها حطمة على أم الزوج أو أقارب الزوج، إلا أن يكون الزوج حازما، وإلا كثير من النساء يتسلطن على أزواجهن ويؤدين بهم إلى القطيعة. ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، ومن دعا إلى ضلال كان له مثل إثم من تبعه. وهكذا يقع شر من النساء في التبرج والخروج متعطرة متطيبة، وكثير من الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. السبب في ذلك نقصان العقل عند المرأة واغترار المرأة بنفسها وفتنة الرجل بها. قال أبو سند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، معنى الحديث الأول، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال رحمه الله أبو سند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح، ما اسمه؟ يزيد بن حميد، والآخر لاحق بن حميد هو مجلد. قال كان لمطر بن عبد الله امرأتان، فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى جئت من عند فلانة، فقال جئت من عند عمران بن حصين. يعني ربما يكون في المسجد أو يكون مع أناس في أمر أو يكون مع العلم، وعقلها في وفكرها على أنه عند فلانة ولا يريد إلا فلانة ولا يرتاح إلا مع فلانة، فتبقى في هم وغم أغلب الوقت. وإذا دخل بدل الترحاب والتأهال والتسليم، وإذا بها تبادره بهذا السؤال، كنت عندها، أنت تحبها، أنت تريدها، ومن هذا الكلام وربما قسى عليها بعد ذلك. قال فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكني الجنة النساء، صلى الله السلامة والعافية. وليس هذا يعني في النهاية، النهاية كثير من النساء تخرج من النار فإن استحقت النار وقد يعفو الله عنها، المسلم مآله إلى الجنة. قال رحمه الله أبو سند المتصل حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تفيد اللزوم والاستمرار غالبا. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ذهابها بالكلية، سواء كانت النعمة حسية كالمال والولد والبيت والمركب، أو كانت النعمة معنوية كالعلم والاستقامة والصلاح والجاه وعلو المنزلة، فالإنسان يستعيذ بالله من زوال نعمة الله. النعمة إذا زالت قل أن تعود إلا أن يشاء الله، وإلا قل أن تعود. وصاحب النعمة إذا زالت نعمته انكسر وتجرأ عليه الناس ووجد الغصاصة والضيقة. لذلك يقول المثل: ارحموا عزيز قوم ذل وغنيا افتقر. يكون قد تعود السعة، تعود الاعطيات والهبات، إذا زالت النعمة ضاق صدره وبقي في هم وغم إلا أن يشاء الله إن كان من المحتسبين. وتحول عافيتك سواء العافية البدنية والعافية الدينية، تحولها ضرر. الإنسان إذا تحولت عافيته البدنية كثرت أمراضه وآهاته وتعلماته، والأمراض يقع بسببها ضيق الصدر وفتور في الطاعة وضعف في العلم. وهكذا تحول العافية الإيمانية والعافية الدينية سبب لتسلط الشيطان على الإنسان. وإذا تحولت العافية الدينية ربما تضرر في العافية في القبر، تضرر في العافية في الآخرة. لذلك تقدم كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وفجاءت نقمتك المبادرة بالعقوبة: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفته. بينما الذي لم يفاجأ بالعقوبة قد يكون له وقت للاستدراك، للتوبة، للاستغفار. لكن عندما تفاجئه العقوبة تذهب ما في يده أو تذهب نفسه، هذه مصيبة. ولذلك جاء في الحديث: موت الفجأة أخذت أسف، أي في حق الكافر. أما المؤمن له رحمة، ربما يصلي الظهر ويموت بعد الظهر، العصر ويموت بعد العصر، لا أمراض لا أسقام، ربما يموت نائم. فأخذت أسف في حق الكافر أو المسرف على نفسه إذ لا يستطيع أن يتوب ويؤوب. وجميع سخطك، الاستعاذة من جميع مساخط الله، فإن الله يسخط على العبد إذا عصاه تمرد عليه. في جامع بيان العلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحمه من الناس ثلاثة: عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالم بين جهال. أي نعم لا يثبت لكن في الباب. فتستعيذ بالله من جميع مساخطه، سواء ما يؤدي إلى سخطه بسبب قول أو فعل أو اعتقاد. قال أبو سند المتصل: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان ومعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. فكثير من الناس يفتنون بالمال، لا سيما أصحاب الاستقامة، كثير منهم يترك الاستقامة والعلم والعمل والتميز عن أهل البدع بسبب المال. ولذلك كنا نسمع من شيخنا المقبل كثيرا ما يقول: كم أفسد عبد الرحمن عبد الخالق وهكذا السبت كثير من طلاب العلم بديناره، تسلطوا على جمعية إحياء التراث فجعلوا يساومون الناس على الاستقامة، من استسلم لهم أعطوه ومنوه، ومن ثبت على دين الله عز وجل كأنهم لا يعرفوه، وإن كان من حفاظ القرآن ومن أحسن الناس صوتا. لكن هنا ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء من جهة شهواتهم، كثير من الناس يفتنون بالنساء، وكثير من النساء تفتن بكثير من الناس الرجال، وليس بالشرط أن تكون الفتنة بين الرجل والمرأة الزنا، قد يكون غير ذلك. فالمراسلات والمعاكسات والنظرات كل ذلك من فتنة الرجال بالنساء. ولذلك المأسون ومن إليهم حين علموا هذا الشأن بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعوا سعيا حثيثا في إفساد هذه الأمة من جهة النساء. فنحذر المسلمين عامة وأهل حضرموت خاصة من هذه الفتنة التي نزلت بهم هذه الأيام، فتنة المنظمات، تسجيل النساء العازبات، واشتراط أن تكون من القرويات والبدويات. إياكم يا أهل الإسلام أن تضيعوا الأمانة بسبب دنيا زائلة وبسبب لعاعة فانية. إياك أن تصدقهم أنهم سيعلمون ابنتك الخياطة أو الحباكة أو أن تكون قابلة، هم يأخذونها إلى أماكن وفلل وفنادق فيختلون بها، وماذا تتوقع من امرأة ضعيفة مع ذئاب بشرية؟ ماذا تتوقع؟ وما عسى الغريق أن يسبح لو قدر أن هذه البنت على صلاح وصلاح وعفة، كم عساها تسبح وهم كل يوم يأتونها بالسيارة إلى البيت، تختلي بالسائق وهكذا يأتيها أصحاب المنظمات من يهود ونصارى يفتنونها عن دينها. هناك فلل الآن خاصة في المكلا، وفنادق خاصة في المكلا لأصحاب المنظمات يختلون فيها في البنات، وربما التي تستسلم لهم أكثر وتستحق أن تكون من دعاتهم يأخذونها إلى أوروبا، فما ترجع إلا ولا مروءة أهلها ولا حياء فيها، ممن لا ترد يد لامس. وماذا تتوقع ممن هذا حاله؟ انظروا إلى القبيحة توكل كرمان، كم أفسدت في البلاد اليمنية، ولم تكتفي بل في البلاد الإسلامية عقد المخنثون وأصحاب المثلية ودعاة الزنا واللواط ودعاة الإلحاد مؤتمرا يسمونه بالمعارضة السعودية، وإذا بها تقول نحن معكم ننصركم وقضيتكم قضيتنا وشأنكم شأننا. فهكذا يتدرجون بالمرأة، يأخذونها من بيتها من مزرعتها من بين أبنائها حتى تصير داعية الضلالة، داعية الحاد، داعية الزنا والواط، داعية خمر، داعية شر. ومبدأ الشأن نوظفها تحصل لها 500 دولار أو 1000 دولار، كثير من اليمنيين أصبحت قلوبهم سيئة وأحوالهم نتنة، ربما بنات مشايخ قبائل ممن كان يشار إليهم بالبنان صارت مع المنظمات، اختلي بها الفسيق، ربما عاقرها وعاشرها. حتى ولو لم يحدث هذا ما فائدة في خروجها وتعرضها للفتنة؟ صلى الله السلام والعافية. فاتقوا الله يا معاشر اليمنيين، اتقوا الله. زاد الطين بلة جشعكم، تطلعكم للدنيا أخرجتم بناتكم، أخرجتم بناتكم، أخرجتم نساءكم من أجل الدولارات، أين المروءة؟ أين العفة؟ أين الاستقامة؟ وأولئك الذين يشتغلون مع المنظمات ما سيجدون خيرا، قوادون، دعاة الرذيلة. لا تفرح بسيارة تصرف لك، لا تفرح بمعاش، لا تفرح ببيت تؤجره منهم، لن تجد بركة، والله لن تجد بركة. أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وربما تبتلى في أهلك الآن، تقدم لهم بنات الناس، وربما غدا تبتلى في أهلك جزاء وفاقا. أسأل الله السلامة والعافية. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وسويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر، قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد ابن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد من البشرين بالجنة وأبوه أمة واحدة، أنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء، فلا تقول أنا صاحب إيمان، وخلق الإنسان ضعيفا أي من جهة النساء. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، يعني بهية جميلة يفتن بها الناس، لكن على الإنسان أن يذكر الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. من أقام التوحيد أكرمه الله في الدنيا والآخرة، ومن ضيع التوحيد أذله الله في الدنيا والآخرة، ومن كان بين ذلك من المسرفين على أنفسهم العصاة ينالهم من الذل بقدر بعدهم عن الطاعة والعبادة. وهذا دليل أن الله عز وجل أوجدنا في هذه الدنيا للاختبار والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاتقوا الدنيا لا تفتنكم ولا تحرفكم عن الصراط المستقيم، ولا تؤخرون الصلاة بسببها، ولا تقطعون الأرحام بسببها. واتقوا النساء، كونوا على حذر من فتنة النساء، معناه تجنبوا الافتتان بها وبالنساء، وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن، ربما تجعل الزوج يقطع أباه وأمه، وربما فتنت الزوج وصحبته إلى الشر كما هو حال كثير من النساء، تطلب من زوجها الشاشة، تطلب من زوجها الأشياء المخالفة للشرع. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ثم بعد ذلك تتابعت الفتن. فانظروا عندنا الآن في البلاد اليمنية والإسلامية، أول ما يدعون إلى تحرير المرأة وإلى حقوق المرأة زعموا، فإذا ما أخرجوا المرأة جاء بعد ذلك الدعوة إلى الزنا، الدعوة إلى اللواط، الدعوة إلى حرية الأديان، الدعوة إلى الإلحاد، الدعوة إلى كل رذيلة والبعد عن كل فضيلة. فأول الفتنة في النساء ثم تتتابع الفتن. صلى الله السلام والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم. بقي حديث واحد يا أخوان أقرأه، بقي حديث في الباب صور علينا. قال: هذا الحديث أدخله مسلم بين حديث النساء، وكان ينبغي أن يقدم عليها كلها. وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي زرع الرازي أحد حفاظ الإسلام وأكثرهم حفظا، ولم يروي مسلم في صحيح عنه غير هذا الحديث، وهو من أقران مسلم، توفي بعد مسلم بثلاث سنين، سنة 64 و200. جزاك الله. قال رحمه الله بالسند المتصل: باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض أبا ضمرة عن موسى بن عقبة النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت عليهم فم غارهم صخرة، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بنية، وأن هنا أبي ذات يوم الشجر، فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد نام، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيها بعمائة دينار، فتعبت حتى جمعت 100 دينار، فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا منها فرجة. ففرج لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي، بل تذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به. إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله ما بقي. هذا الحديث مذكور كما ترى في كتاب الرقاق، وهو من أحاديث الأخلاص. فيه بيان منزلة هذه العبادة الجليلة، إذ أنهم دعوا الله عز وجل بخالص أعمالهم فاستجاب الله لهم ورفع عنهم ما نزل بهم مع تعذر الأسباب الحسية. وهو أيضا من أحاديث الفرج بعد الشدة، فإن الله إذا فرج عن العبد فرج. فانظر إلى هؤلاء استيقنوا الهلكة فكانت النجاة بعد ذلك. وفي هذا الحديث فضيلة بر الوالدين ومنزلة ذلك، حتى ولو كان البر يعني من باب المستحب، فإن بقاء هذا الرجل قائما حتى الفجر وعدم سقيا أبنائه وزوجه قبل أبويه هذا من المستحبات وليس من الواجبات، إذ أن البر دون ذلك. لكن بلغ به البر ألا يقدم عليهما أحدا، لا في مطعم ولا في مشرب ولا في ملبس، وهذا يدخل السرور على الأبوين جدا، لا سيما إذا كان شيخين كبيرين، فإن الكبير يتأثر من كلمة ومن نظرة، فهذا يدخل السرور عليهما، وإدخال السرور على المسلم من أعظم الدرجات، فكيف إذا كان السرور على أم وأب وجد وجدة وما في بابهما. وفي هذا الحديث أيضا قيام الرجل على أبنائه بالنفقة والإحسان والمعروف وفعل الأسباب من الرعي وغيره، ومعنى يتضاغون عند قدمي أي يبكون ويصيحون. وفي إثبات صفة الوجه لله عز وجل من قوله ابتغاء وجهك، وفيه فضيلة الدعاء، إذ أن الله أزاح الصخرة الكبيرة بدعوة رجل صالح. وفيه ما يذكره أهل العلم التوسل بالأعمال الصالحة، لأن التوسل المشروع يكون بالأسماء والصفات ويكون بالأعمال الصالحة ويكون بدعاء الرجل الصالح. وفيه عظيم شأن الإخلاص بفضل الله عز وجل وتوفيقه نعمل، لكن هل تستطيع أن تقول هذا العمل أخلصت فيه؟ ما أدري، قد لا تستطيع. يعني هذا الإخلاص العظيم الدال على أنه ما فعل هذا إلا ابتغاء وجه الله، ليس هناك حظ دنيوي آخر، أو ليس هناك مطمع آخر، أو ليس هناك نظر من آخر. الإخلاص عزيز. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة العفة، وأن الرجل قد يتعلق بالمرأة تعلق غير مرضي، فهذا الرجل أحب ابنة عمه وما زال يتطلبها حتى رضيت أن تمكنه من نفسها، لكن بشرط أن يعطيها 20 و100 دينار كما هو في بعض الروايات. و20 و100 دينار يعني أضربها في 4 جرام من الذهب، كم ستأتي؟ يعني قريب 500 جرام من الذهب يقدمها لابنة عمه من أجل أن يزني بها ويفجر بها. فنعوذ بالله من سوء النفس. انظر كيف يعني الشيطان أزه إلى العمل والشغل وكذا من أجل أن يعطيها هذا المبلغ وتمكنه من نفسها. والمرأة عفيفة شريفة، جاء خارج الصحيح أنها كان لها زوج وأبناء واشتد عليهم الحال حتى أنها استأذنت زوجها، عندها المقع بين رجليها انتفضت، فتعجب من انتفاضتها مع حاجتها مع غير ذلك وتخاف هذا الخوف. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. قد يقول قائل: كيف تقول لا تفتح الخاتم إلا بحقه؟ إذن ما هي مزوجة، هذه بكر. قد يكون أيضا على ما تقدم في الروايات الأخرى أنها لا تصيب هذا الموضع إلا بحقه، أي بعقد شرعي، وإلا فهو الزنا، والزنا خطره عظيم. قال: فقمت عنها وترك لها المال كما في الرواية الأخرى الذي أعطاها. فالحق أن هذا الرجل ابتلي بحب هذه المرأة حتى جمع ما جمع وبذل ما بذل من أجل أن يصل إليها، وحين وصل إليها قام عنها وهي من أحب الناس إليه وترك ما أعطاها. ففرج الله عنه، فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظروا حين فرج على هذه المرأة فرج الله عنه من الصخرة. وأما الثالث يعني استأجر أجراء في مزرعة فاشتغلوا جميعا، وكان من بينهم رجل شارطه على فرق أرز، هذا المعروف، والفرق ثلاثة أصع، والصاع أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل، يعني 12 صاع كم؟ 12 مد. فلما كان استلام الأجر قال: أنا اشتغلت أكثر منهم وهؤلاء اشتغلوا دوني وأعطيتهم مثلي، وذهب. وهذا الرجل لكمال إيمانه يعني لم يرضى إلا أن يثمر ذلك المال ويثمره ويثمره حتى كثر منه الخدم والحشم والبقر والغنم والرقيق كما في الرواية الأخرى، فأعطاه إياها ولم يبقي منها شيء. وهذا دليل على يعني الإخلاص لله عز وجل، ففرج الله عنهم. هذا الحديث جاء خارج الصحيح من حديث نعمان بن بشير من حديث أنس، وله ألفاظ متقاربة، وهو مذكور في صحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وله فوائد أكثر من هذا، لكن أشرنا إشارات يسيرات تغني عن كثرة العبارات. الغبق: ما كنت أقدم عليهما أحدا في شرب نصيبهما عشاء من اللبن. الغبق شرب العشاء، والصبوح شرب أول النهار، ويقال منه غبقت الرجل بفتح الباء، أغبقه بضمها مع فتح الهمزة، غبقا فاغتبق أي سقيته عشاء فشرب. وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه في كتب اللغة وكتب غريب الحديث والشروح، وقد يصحبه بعض ما لا أنسى له فيقول أغبق بضم الهمزة وكسر الباء، وهذا غلط. قوله: ألمت بها سنة من السنين، أي وقعت في سنة قحط. قوله: فثمرت أجرها، أي ثمنه. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.